محمدا الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفضليات إلى هذا اللقاء الجديد من حديثنا الذي يزداد كل يوم إمتاعا وروعة وإشراقا، لأنه حديث حول سيد الخلق وحبيب الحق وإمام المتقين وسيد المرسلين والرحمة المهداه محمد بن عبد الله صلى وسلم عليه الله. ونحن لا يزال حديثنا موصولا حول رحمته عليه الصلاة والسلام وعرض مواقف من هذه الرحمة التي عمت جميع الخلق، كما وصفه ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان حديثنا الماضي في لقائنا الماضي حول رحمته عليه الصلاة والسلام بالمخطئين من أمته، سواء كان خطأهم عن جهل أو عن معصية وذنب. واليوم حديثنا عن رحمته صلى الله عليه وسلم بالضعفاء، ورحمته صلى الله عليه وسلم بالضعفاء غيث منهمر ونهر فياض جار ينهل منه الجميع، وكل إنسان ضعيف في جانب من جوانب حياته. وقد قال ربنا عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. والنبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع كل الناس وراعى نقاط الضعف في نفوس الناس جميعا، لا ليستغلها كما يفعل الكثيرون، ولا ليضغط على الناس بنقاط ضعفهم كما يفعل الكثيرون، ولكن ليراعي هذا الضعف وليراعي جوانب هذا الضعف، وليحاول أن يسد خلة الناس قدر ما أمكنه ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. الفقير ضعيف في جهة المال، لأنه لا يجد ما يقيم أوده ويعينه على إقامة حياته. والغني قد يكون ضعيفا من جهة أخرى، قد يكون ضعيفا من جهة عقله أو قدرته على تدبير الأمور وتصريفها، وقد يكون صاحب مال كثير ولكنه لا قوة له، فيعينه النبي عليه الصلاة والسلام ويراعي هذا الجانب فيه. والصغير ضعيف لأن قوته لا تقوى على تحمل المسؤوليات ولا على مواجهة الصعوبات والملمات. واليتيم ضعيف لأنه فقد الحنان والرحمة، فقد حنان الأبوين أو أحدهما وفقد رحمته، فهو يستشعر بالضعف في نفسه ويستشعر بالألم الذي يعتصر قلبه على الدوام، إلا أن يرحمه ربه وهو أرحم الراحمين، ثم أن يجد قلبا رحيما من قلوب البشر يعوضه أو يهون عليه مرارة يتمه. والمسكين ضعيف، والأرملة ضعيفة، المعوق إنسان ضعيف في جانب إعاقته، سواء كان في بصره أو في سمعه أو في يده أو في رجله. وكان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يراعي جوانب الضعف هذه كلها ويحسن التعامل معها، بحيث ينسي هذا الإنسان شعوره بالضعف ويجعله يشعر بالقوة والأمان والرضا عن أمر ربه تبارك وتعالى وعن حياته التي يحياها. إنك إذا تأملت يا أخي في حياة الأنبياء والمرسلين عموما تجد أن أكثر أتباعهم من الضعفاء الذين لا يكاد ينظر إليهم ولا يؤبه لهم، يحتقرهم الناس ويزدرونهم ولا يحبونهم، لأنهم بلغة المجتمع لا قيمة لهم في المجتمع، لا قيمة لهم في هذه الحياة، هم عالة على الناس. العجيب أنك تجد هؤلاء هم أكثر أتباع الأنبياء والمرسلين. لما سأل هرقل أبا سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه عن الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، قال الضعفاء والفقراء، قال فهم أتباع الرسل، هؤلاء هم أتباع الرسل عموما أكثر أتباعهم من هذه الثلة، لأن قلوبهم منكسرة، قلوبهم منكسرة، فيجدون في هذا الدين وفي هذا المنهج الرباني الكريم ما يجبر هذه القلوب المنكسرة وما يداوي هذه الجروح وما يعالج قضاياهم وما في نفوسهم وما يخفف عنهم الآلام. ومع ذلك فإن هذه القلوب قلوب خالية من حب الدنيا، لأنهم لا يجدون الدنيا أصلا، خالية من فتنة المال، لا مال لديهم أصلا، خالية من فتنة الجاه، لأنهم لا جاه لهم أصلا. فهذه القلوب الخالية إنما تمتلئ إيمانا بربها وحبا لدينها وحبا لنبيها صلى الله عليه وسلم ولكل نبي ولكل رسول يؤمنون به. إنك لو تأملت إلى قوم نوح عليه السلام، كيف حين واجهوا نوحا، كيف كان من التهم التي ألقوها عليه أن أتباعه إنما هم الضعفاء والفقراء الذين يحتقرون ويزدرون ولا قيمة لهم. قال الله تبارك وتعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فتأمل إلى هذا القول، يقولون وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أراذلنا الضعفاء فينا، لم نراك يتبعك العظماء والكبراء والأغنياء والوجهاء وأصحاب المكانات العالية، فكيف نتبعك وحولك هؤلاء؟ هكذا قال المشركون أيضا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما سنرى بعد قليل بإذن الله. إنك إذا قرأت سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجده مفطورا على الرحمة بالناس، حتى قبل أن ينزل عليه الوحي قد خلقه الله عز وجل رحيما وصفى قلبه وغسله ليزداد رحمة ويزداد رقة ويزداد حنوا وعطفا على الآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث بدء الوحي الذي تعرفونه، لما نزل الوحي أو أول ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء ورجع إلى خديجة فزعا مذعورا، يقول: لقد خشيت على نفسي، فإذا بها رضي الله عنها تهون عليه وتخفف عنه وتذكر له أن مثله لا يضيعه الله أبدا، مثله لا يضيع، لأنه لا يضيع الآخرين، مثله لابد أن يكرم لأنه يكرم الآخرين، والجزاء من جنس العمل. والعلماء يقولون إذا أردت أن يعاملك الله بمعاملة فعامل الناس بمثلها، عامل الناس بالرحمة تجد الرحمة من ربك، عامل الناس بالتواضع تجد من يتواضع معك، عامل الناس بالسماحة تجد من يكون معك سمحا، وهكذا. فتقول خديجة رضي الله عنها: لا والله، أو كلا والله، لا يخزيك الله أبدا. لماذا هذا التعليل؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب أو تكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كانت حياته عليه الصلاة والسلام، وهي تستمد من هذا أن الله لن يضيعه ولن يخذله ولن يخزيه أبدا، لأنه يعين الناس على قضاء حوائجهم ويحمل الكل ويراعي شأن الضعيف، يكسب المعدوم والفقير ويقري الضيف لأنه ضيف يحتاج إلى طعام أو شراب أو كذا، يعين على نوائب الحق، يعين كل ضعيف وينصر كل ضعيف إذا كان صاحب حق. وهكذا الأمة لا تنصر إلا إذا انتصر ضعيفها من قويها كما سنرى. إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق صلى الله عليه وآله وسلم. في بداية دعوته اجتمع حوله كثير من هؤلاء الضعفاء والفقراء من المسلمين، فأثر ذلك في نفوس المشركين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: مر نفر من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب ونحوهم من ضعفاء المسلمين، فقالوا: يا محمد اطردهم. مش الناس دول، مش الناس الضعفاء اللي منهمش لازمة وليهم قيمة في المجتمع، دول احنا جايين لك، احنا ناس كبار عايزين نقعد معاك، اطردهم. أرضيت هؤلاء من قومك؟ أنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ شوف يعني مدى الكبر الذي يغلي في نفوس بعض الناس. دول ويبصلوا ويشاور له كده بصبعه إشارة احتقار وإهانة، دول الناس، دول هؤلاء يجترئون علينا وكلهم مكانة عندنا وكلهم قيمة ونقعد معاهم؟ احنا نقعد مع دول؟ هؤلاء ايه ده؟ ليه مشي الناس دول عشان نعرف نقعد معاك؟ لاذا كانوا بيعتبروهم الناس اصلا. هؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فانزل الله عز وجل قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. انظر كيف يدافع الله عز وجل عن هؤلاء الضعفاء، ويقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك حين تطرد هؤلاء وتصرفهم عنك، وهم الذين يريدون وجه الله، وهم الذين يريدون أن يسمعوا منك، وهم الذين يريدون أن يدخلوا في الإسلام وقد جاءوا إليك طائعين مذعنين مؤمنين، إذا طردتهم أنت إذا من الظالمين. من الظالمين، يقول هذا لرسول الله، لا مجاملة لأحد، الحق أحق أن يتبع. إن كان هؤلاء هم الضعفاء، هم الفقراء، هم عند الناس من يحتقرون ويزدرون، لكنهم عند الله عز وجل لهم مقام، لهم قيمة، لهم شأن مهما كان ضعفهم، لأن الميزان عندنا ليس بضعف دنية الإنسان ولا بضعف مادياته ولا بضعفه في جانب من جوانب حياته البشرية الخلقية، وإنما الضعف والقوة عندنا مقياسه بقوة الإيمان وضعف الإيمان. ولهذا لما نظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساقي عبد الله بن مسعود وضحكوا منهما، فسأل: ما أضحككما؟ سأل رسول الله: ما الذي يضحككما؟ قال: يا رسول الله، ضحكنا من دقة ساقيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليبين الميزان الحقيقي للقوة والضعف: لهما في الميزان أثقل من أحد. هاتان الساقان في ميزان الملك المنان أثقل عند الله من جبل أحد، لأن القوة إنما هي قوة الإيمان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال رجل أو حال الرجل الذي يؤتى به سمينا، سمين كبير الجثة والحجم، لا يزن عند الله جناح بعوضة. الميزان إذن أعلى وأرقى مما يتصوره الناس ويقيسون عليه، أن فلانا صاحب مال فهو القوي، فلان صاحب عضلات مفتولة يستطيع أن يضرب فهو القوي، فلان له صوت عال مرتفع يستطيع أن يتجرأ على أي إنسان فهو القوي. لا، ليس الشديد بالسرعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فمقاييس القوة والضعف في ديننا غير هذه المقاييس التي يتعامل بها الناس في شؤون حياتهم. إذن فهكذا يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. يذكرنا هذا بما جرى مع عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، الذي عاتب الله من أجله نبيه عليه الصلاة والسلام. دخل عبد الله بن أم مكتوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من كبراء قريش وأغنيائهم وأقويائهم كما يزعمون، فأراد أن يتعلم، فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، وإنما عبس في وجهه فقط. وأنا أريدك أن تتأمل هذا المعنى حين يدخل ويقول: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. كل الذي فعله الرسول أنه أعرض عنه فقط، عبس في وجهه فقط، لم يقل شيئا. تأملوا، وثم تأملوا بعد ذلك كيف ينزل الله عز وجل آيات كريمات يعاتب فيها رسول الله من أجل هذا الرجل الضعيف الضرير، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك اجتهادا منه هو عليه الصلاة والسلام، يرى أن هذه فرصة قوية قد لا تعوض بعد هذا، فرصة أن يجتمع هؤلاء ويجلسوا ويسمعوا منه شيئا من الكلام، يسمعوا منه شيئا من الكلام لعلهم يهتدون. وإذا أسلم هؤلاء فسيجر إسلامهم إلى إسلام كثيرين من غيرهم من الضعفاء والأقوياء وغيرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرى هذا، ويرى أن عبد الله بن أم مكتوم قد من الله عليه بالإسلام، وتعليمه يأتي لاحقا، لا إشكال إذن. ولم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا كما قلت لك، وإنما عبس، عبس فقط، كشر في وجهه فقط. وعبد الله بن مكتوم لم يرى هذا العبوس، إنه رجل ضرير، ومع أن عبد الله بن أم مكتوم لم يرى هذا العبوس في وجه رسول الله إلا أن الله عز وجل قد رأى وقد علم، وهو السميع البصير وهو العليم الخبير، فأنزل هذه الآيات العجيبة يعاتب فيها حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. لعل هذا إذا تذكر ذكر، وإذا وعظته موعظة بليغة اتعظ، وكان نفعا لنفسه ونفعا لأمته. وقد كان رضي الله عن عبد الله ابن أم مكتوم وعن سائر أصحاب الرسول، لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ثم قال الله عز وجل: أما من استغنى. استغنى عنك واستغنى عن دعوتك، وهو لم يستغن فقط عنك، وإنما يحاربك ويقف لدينك ولدعوتك بالمرصاد ويحارب أتباعك، فأنت له تصدى، تتصدى له بكل ما تستطيع من قوة لتقدمه أو لتخرجه من الظلمات إلى النور، وهو أعمى، هو أعمى البصيرة، مصر على أن يبقى في الظلام، فأنت له تصدى. وما عليك أن لا يزكى، إن عليك إلا البلاغ، إن اهتدى فبفضل الله عز وجل، وإن أصر على غوايته فما عليك منه، ما عليك منه. قال: وأما من جاءك يسعى، وهو يخشى، يسعى مقبلا عليك بجد واجتهاد، ليس مبطئا، وإنما يأتيك ساعيا مسرعا إليك، فأنت عنه تلهى، تنشغل عنه لأنك تدعو هؤلاء. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. تأملوا أيها الكرام، نحن نهدي هذا الموقف لأعداء الإسلام من غير المسلمين من الكافرين، ونهديه أيضا إلى أعداء الإسلام ممن يتسمون باسم الإسلام وهم يرمون ديننا بالتخلف والجمود والقسوة. هذا ديننا، ربنا يعاتب رسولنا الذي هو رسوله ومصطفاه، أرسله إلى الخلق، يعاتبه في رجل كفيف البصر ضعيف، يعاتبه من أجله لأنه كشر في وجهه فقط. فكيف من يظلمون الناس ويجورون على حقوقهم ويضيعونهم بما هو أشد من هذا ألف مرة، كيف يتعامل الإسلام معهم؟ هذا هو الإسلام، دين الرحمة. فلم يطرد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من هؤلاء، وقد قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لهذا الضعيف المؤمن قيمة عظيمة جدا عند الله تبارك وتعالى، فإذا به يبشر هؤلاء الضعفاء أنهم وإن كانوا محتقرين في الدنيا لا قيمة لهم، ولا يأبه الناس لهم، إلا أن لهم عند الله عز وجل مكانة عالية. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواغ مستكبر. هؤلاء المستكبرون من أهل النار، وهؤلاء الضعفاء من أهل الجنة، لهم مكانتهم العالية عند ربهم تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله تعالى: ألا أخبركم بخير عباد الله؟ الضعيف المستضعف ذو الطمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. وكانت حياته صلى الله عليه وسلم نبراسا في هذا الجانب، فهو عليه الصلاة والسلام يمشي مع الضعفاء ويجالسهم ويقضي لهم حاجاتهم ويراعي شؤونهم. يحدث عنه بعض أصحابه أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته صلى الله وسلم وبارك عليه. وهو الذي يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله من رواية أحمد وغيره، قال: إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. يحذر عليه الصلاة والسلام من تضييع حقوق هذين الضعيفين، فالمرأة ضعيفة واليتيم ضعيف. وقد سبق لنا الحديث عن معاملته عليه الصلاة والسلام ورحمته بالنساء، وسيأتينا الحديث عن رحمته بالأيتام إن شاء ربنا تبارك وتعالى. وهو عليه الصلاة والسلام يوصي برعاية هؤلاء الضعفاء في كل جانب من الجوانب، حتى في جوانب العبادات. في جانب العبادة يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة. وموقفه مع معاذ رضي الله عنه شاهد رائع في هذا الباب، مع أن الذي أتى يشكو معاذا شاب فتى من الفتيان، والمفترض أن في هذا الفتى قوة، لكن إذا ضعفت قوته فيجب أن نرحمه وألا نسبب له الفتنة. هذا الشاب كان له ناضح، يعني بعير يسقي عليها ويعمل عليها ثم يعود فيصلي مع معاذ رضي الله عنه. وكان معاذ يصلي صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينطلق إلى قومه بني سلمة فيصلي بهم. جاء هذا الرجل في جنح الليل فوجد معاذا يصلي، فترك ناضحه ووقف ليصلي مع معاذ رضي الله عنه. فافتتح معاذ سورة البقرة، افتتح سورة البقرة يقرأها، فتجوز الرجل، وفي رواية عند مسلم أنه سلم ثم صلى وحده ثم انصرف. وفي رواية قال له الناس: أنافقت يا فلان؟ نفقت يعني كده تيجي سايب الجماعة والناس بتصلي وانت تيجي سايبهم وتيجي طالع لوحدك؟ نافقت يا فلان؟ قال: لا والله، ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. وفي رواية أن معاذا رضي الله عنه بعدما انتهى من صلاته وأخبر بذلك قال: إنه منافق. فأتى هذا الشاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي نواضحنا نتعب، وإن معاذا صلى عندك يا رسول الله ثم جاء فصلى بنا فافتتح البقرة، فتجوزت فصليت وانصرفت، فزعم أني منافق يا رسول الله. شوف الكلام، يقول هذا ومعاذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاذ هذا له مكانة جميلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا معاذ إني لأحبك، يا معاذ إني لأحبك، ويرددها ويكررها عليه ويعلمه صلى الله عليه وسلم. لكن في مثل هذا الموقف يتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وتتغير كلماته، ويتغير موقفه. تسميه منافقا وأنت تصلي بالناس البقرة في صلاة العشاء، وهؤلاء يعملون بالنهار ويتعبون، ومعهم الإبل ومعهم كذا. فقال صلى الله عليه وسلم، وتأمل إلى الكلمة: أفتان أنت يا معاذ؟ أفاتن أنت يا معاذ؟ رددها صلى الله عليه وسلم مرات، ثم يقول: لولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي بصلاتك أو يصلي معك الضعيف والمريض وذو الحاجة. تأملوا يا إخواني إلى هذا الموقف الرائع من رحمته صلى الله عليه وسلم بالضعفاء، كيف راعى شؤونهم في مثل هذا الموقف، وسمى أو قال لصاحبه الحبيب إلى قلبه: أفتان أنت؟ تريد أن تفتن الناس عن صلاتهم؟ وقد شكى إليه رجل آخر وقال: يا رسول الله، إني أتأخر عن صلاة الصبح من شدة ما يطيل بنا فلان، يعني فلان بيطول علينا فأنا بتأخر، بقول بأنه لسه بدري، فأنا بروح أحيانا أجد نفسي متأخرا وقد قارب أن ينتهي من الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين، من أما الناس فليخفف، إلى آخر كلامه عليه الصلاة والسلام. هذه رحمته بالضعفاء في مثل هذا الموقف. وهذا الحديث يستفاد منه فوائد كثيرة جدا أيها الإخوة الكرام. يستفاد منه أولا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون بأيديهم ويجتهدون ولا يتكففون الناس، وهكذا يجب أن يكون المرء، وخير طعام يأكله الإنسان ما كان من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن هذا الرجل إنما انصرف من الصلاة لما طول فيها معاذ رضي الله عنه، ولم ينصرف أحد غيره. ثالثا، في قول معاذ رضي الله عنه إن هذا الرجل منافق، معاذ رضي الله عنه لم يقل هذا عشوائيا هكذا، وإنما قاله لأن تارك الجماعة أو تارك صلاة الجماعة كان يعد من المنافقين عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نصلي صلاة الجماعة فما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. معلوم النفاق، اللي يتخلف عن صلاة الجماعة يا إخواني هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منافق معلوم النفاق. يقول: ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، مش قادر يمشي، يجيبوه اتنين كده يسندوه حتى يوقف في الصف لئلا يقع في النفاق. وابن عمر رضي الله عنه يقول: كنا نعد من ترك صلاة العشاء وصلاة الصبح في جماعة أسأنا به الظن، أسأنا به الظن. والحديث رواه ابن خزيمة رحمه الله. فتأملوا أيها الإخوة الكرام، إذن كلمة منافق دي ما تقالتش كده زي ما أي حد بيقول لأي حد كلمة أو يشتمه شتمة، لا، إنما قال لأن هذا مبدأ أصلا، إنه تارك صلاة الجماعة هذا منافق. لكن هنا المسألة مختلفة لأن معاذا رضي الله عنه طول، ومن أجل هذا تأتي الفائدة الأخرى أنه يجوز للمأموم أن يتجوز ويصلي وحده عند العذر، إذا وجد عذر يجعله يتجوز ويصلي وحده جاز له ذلك، ولكن يقطع صلاته ويستأنف من جديد، لأنه في صحيح مسلم أن هذا الرجل التفت فسلم ثم صلى وحده، فهو لا يبني على صلاته مع الإمام، وإنما يصلي صلاة صلاة منفردة وحده. ومن هذه الفوائد طبعا، وهي بشكل بديهي جدا أو بدهي جدا، أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، لأن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء، وهو كده صلى صلى الفريضة، ثم يرجع فيصلي بقومه، فهي له نافلة ولقومه ولقومه فريضة، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة في هذا الحديث. وطبعا وقفنا على قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ، هلا أو لولا صليت بكذا ولولا صليت بكذا وبكذا. فيه تيسير النبي صلى الله عليه وسلم وتخفيفه على أمته ورحمته بهم ومراعاته لشؤونهم وأحوالهم وضعفهم، وأن الناس ليسوا جميعا سواء في مثل هذا. لكن أيضا لا بد من وقفة مهمة في هذا الباب، لأن بعض الناس يتخذون هذا الحديث تكأة يتكئون عليها عشان أي واحد يصلي بهم أي صلاة ولو كانت قصيرة يسيرة، لا يضجون في وجهه إلا بهذا الحديث: من أما الناس فليخفف. فين الفقه يا شيخ؟ وفين الرحمة يا شيخ؟ وفين الاتباع؟ وما العمل اللي فيها سلفي وعمل فيها كذا؟ طيب يا شيخ أنا ما طولتش أصلا، أنا ما طولت، كل ما في الأمر منه ركعت فاطمأننت راكعة، وقمت فاطمأننت قائمة، وسجدت فاطمأننت ساجدة. لكن انت حضرتك عايز تنقر الصلاة نقرديك لا تخرج منها بشيء، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. طيب ما ذنبي أنا وأنت تريد أن تضيع صلاتك أصلا؟ فكون أن حد صلى بك وصليت خلفه إماما وكان متزنا في صلاته ما عندكش إلا الكلمة دي: من أما الناس فليخفف. ابن القيم رحمه الله بقى بيقول أنه أخذ الناس هذه الكلمة وتركوا ما قبلها وتركوا ما بعدها، ونحن نقول أنه من أما الناس فليخفف هذا في صلاة الفريضة، لكن في صلاة الفريضة، لكن في صلاة التطوع في صلاة القيام أو ما إلى ذلك، إذا أراد أن يطول بالناس فليطول. النبي الكريم الرحيم عليه الصلاة والسلام الذي صلى بالناس هذه الصلوات وأمر معاذا أن يصلي بالناس بهذه الطريقة، هو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي صلى يوما وصلى معه ابن مسعود ففتح البقرة فقرأها، ثم النساء فقرأها، ثم آل عمران فقرأها، يقرأ مرتلا مترسلا مستعيذا مسبحا، إذا رأى آية رحمة سأل، وإذا قرأ آية عذاب تعوذ من العذاب صلى الله عليه وسلم. طيب هل هناك تعارض؟ لا، ليس هناك تعارض أبدا، لأنه إنما أمر عليه الصلاة والسلام بالتخفيف على الناس في الفرائض لأن الناس جميعا يجتمعون في هذه الفرائض. وأما النوافل تطوع القيام قيام الليل وما إلى ذلك، فالناس أحرار، تستطيع أن تصلي في مسجد آخر إذا أردت أن تصلي صلاة القيام، فيه مسجد بيصلي بنص جزء ومسجد بيصلي بجزء ومسجد بيصلي بكذا، فالأمر فيه ساعة، فلا تضيق على نفسك ولا تضيق على الناس، وما تقومش تعمل ثورة في المسجد واتقوا الله وخفوا علينا واعملوا كذا واعملوا كذا، والأمر أهون من هذا. هذا جانب من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بالضعفاء. أيها الإخوة الكرام، من رحمته بالضعفاء كما قلنا أنه كان يراعي أحوال الأرامل واليتامى والمساكين والفقراء ويترفق بهم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الليل الصائم النهار. هذا تحفيز للناس أن يراعوا إخوانهم وضعف الناس فيهم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مفيش حاجة تعرف تعد منها وتطلع، الحق حق. شوف لما سرقت المرأة المخزومية وجاءوا بها أو أرادوا أن يخففوا عليها الأمر أن لو أقيم عليها الحد دي امرأة مخزومية من بني مخزوم ولها مكانة عالية بقى وبتاع، طب مين بقى يشفع في هذه المرأة؟ قالوا: ومن يشفع فيها إلا أسامة. ومن يجترئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أسامة حب رسول الله وابن حبه، فأرسلوا إليه أسامة ليكلمه في هذه المرأة. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام الكلام غضب وتغير وجهه وقال: أفي حد من حدود الله تشفع يا أسامة؟ في حد من حدود الله؟ مش بتاعت دي ولا بتاعت حد. ثم صعد صلى الله عليه وسلم المنبر وجمع الناس، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف. الشريف مش معناها يعني أنه شريف وسرق، لا ده حرام ومجرم وكده يعني، لكن شريف يعني إيه؟ شريف النسب، يعني مكانته عالية، وابن فلان وفلان بيه وفلان باشا. أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، عديها، مشيها، طلع له أي حاجة، طب معلش خليها غرامة المرة دي، طب خف الغرامة، طب كفالة. الكفالة مش هتفرق معاك لأنت راجل يعني مكوش على فلوس البلد، فمش فارقة معاك كتير، طيب نخفها برضو خلاص. أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم أقسم هذا القسم المدوي الذي ينزل كالصاعقة على قلوب الظلمة أينما كانوا، قال: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هل هناك نسب أشرف من نسب رسول الله؟ هو القائل عن نفسه: فأنا خيار من خيار من خيار، ومع ذلك خير نسب وأشرف نسب وأعطر نسب وأعظم نسب وأبرأ نسب، لو بنت سرقت وهي بنت الرسول لقطع يدها صلى الله عليه وسلم. لا مجاملة لأحد، لا محاباة لأحد في دين الله، هكذا يجب أن يراعى، أن يرحم الضعفاء في هذه الأمة. تعالوا بنا أيضا أيها الإخوة الكرام لنرى صورا من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لتروا القدوة والأسوة في رحمة هؤلاء بالضعفاء. هذا الصديق أبو بكر يقول في أول خطبة يخطبها: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. شوف بيقول إذا الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. يا لها من معاملة عجيبة، ويا لها من رحمة عجيبة بالضعفاء. لا محاباة لأحد، أنت قوي نعم، لكنك عند ولي الأمر ضعيف، لأنك ظلمت إنسانا ولا بد أن نأخذ حقه منك. وأنت أيها الضعيف عند البشر أنت قوي عندنا حتى نسترد لك حقك، فتصبح سواء عندنا وعند الناس. هذه هي المبادئ التي وضعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولم تكن مجرد مبادئ جوفاء وكلمتين في الأول وبعد كده يتغير الموضوع، لا، إنما هكذا سار رضي الله عنه، وهكذا كانت حياته، وهو عجب من العجب في رحمته. بل لقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. هذا في حديث أنس، وفي حديث ابن عمر: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر. فهو أرحم الأمة بالأمة، وهو أرأف الأمة بالأمة رضي الله عنه وأرضاه. كان رضي الله عنه يحلب الشياه والغنم لبعض العجائز والجواري والمحتاجين قبل أن يتولى الخلافة، كما يقول ابن الجوزي رحمه الله. وبعدما تولى الخلافة أصبح ذات يوم غاديا على السوق، فقالت جارية: لن يحلب لنا بعد اليوم بعدما صار خليفة. فقال رضي الله عنه: لا، لأحلبنها لكم وأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه، زي ما كنت أحلب لكم الشياهة من قبل فسأظل أحلبها لكم وأنا خليفة رسول الله، وأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه. فهكذا كان رضي الله عنه يحلب الشياهة ويعجن العجين للعجائز، ويمر على المرأة المحتاجة فيكون عندها فيكنس، يقم لها بيتها وينظفه لها ويرعى حقها ويحلب لها ويأتيها بطعامها وشرابها في الليل وهي لا تعلم من يأتي بهذا. ثم يأتي عمر رضي الله عنه فيجد المرأة قد انصلح أمرها بهذا الرجل الذي كان عندها، حتى علم أنه الصديق أبو بكر رضي الله عنه. وهذا عمر بن الخطاب أيضا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه منذ قليل، قال وأشدهم في دين الله عمر. شوف الكلام، وأشدهم في إيه؟ في دين الله. فمع شدته في دين الله عز وجل وقوته في الحق، إلا أن هذه الشدة ولدت رحمة عجيبة في قلبه بالناس، وخوفا شديدا من تضييع حقوق الناس. يقول أسلم مولى عمر: قدم رهط من التجار إلى المدينة، فقال عمر رضي الله عنه لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: هل لك أن نحرسهم الليلة؟ ده مين اللي بيقول؟ ده اللي بيقول ده عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين، وبيقول لمين؟ بيقول لرجل كبير عظيم من سرات المسلمين ومن عظمائهم، وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، بيقول له يعني ايه رأيك بقى في نحرس الناس دول النهاردة طالما دخلوا المصلى؟ فقال نعم. فقام يحرسانهم ويصليان، فسمع عمر رضي الله عنه بكاء صبي، فانطلق إلى أمه وقال: أيتها المرأة اتق الله وأحسني إلى صبيك. ثم رجع إلى مكانه، وبعد مدة يسيرة سمع البكاء مرة أخرى، فذهب إلى المرأة مرة أخرى وقال: أيتها المرأة قلت لك اتق الله وأحسني إلى صبيك. فلما كان في آخر الليل سمع عمر رضي الله عنه بكاء هذا الصبي، فانطلق إلى أمه وقال: أيتها المرأة إنك أم سوء، أيتها المرأة إنك أم سوء، ما لولدك لا يقر منذ الليلة من البكاء. فقالت: يا عبد الله أنا أشغله عن الطعام وهو يأبى. فقال: ولم تصنعين هذا؟ قالت: لأن عمر لا يفرض النفقة إلا للمفطوم، الولد لسه بيرضع، وعمر لا يفرض النفقة إلا للمفطوم فقط. قال: وكم له، كم عمره؟ قالت: كذا وكذا شهرا. قال: ويحك لا تعجليه. ثم صلى الفجر رضي الله عنه بالناس وهو لا يكاد يستبين الناس قراءته من شدة بكائه وخوفه، وبعد أن انتهى من صلاته قال: يا بؤسا لعمر كم قتل من أولاد المسلمين، يا بؤسا لعمر كم قتل من أولاد المسلمين. ثم أمر المنادي ينادي في الناس: أيها الناس لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام، فإنا نفرض النفقة لكل مولود في الإسلام. هكذا الرحمة بالضعفاء، وهكذا يجد أن نجد في قلوب المؤمنين بعضهم لبعض الرحمة فيما بينهم، ومن لا يرحم لا يرحم. الراحمون يرحمهم الرحمن: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من واسع رحمته، وأن يتولانا بجوده وفضله وكرمه، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وموعدنا في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل مع قطوف أخرى رائعة من بستان رحمة النبي الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجمعنا بكم دائما على كل خير، والحمد لله رب العالمين.
يا من نرى فيه